بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن مذهب فكري جديد وهو العقلانية. العقلانية مذهب فكري قديم جديد. بداية، ماذا تعني كلمة العقلانية؟ العقلانيون هم جماعة من الناس يعظمون العقل ويقدسون العقل ويجعلونه المصدر الوحيد من مصادر المعرفة. المعرفة الإنسانية تتحقق من عدة طرق. الإنسان كيف يعرف حقائق الكون؟ لون الأشياء، هل هذا خير، هل هذا شر، هل هذا حق، هل هذا باطل، هل هذا جميل، هل هذا قبيح؟ كيف يصل الإنسان إلى المعرفة؟ يصل عن طريق عدة أشياء. يصل عن طريق الوحي، يصل عن طريق الحس، مثلا الذوق، اللمس، يعرف هذا ناعم هذا خشن. عن طريق التجربة، عن طريق التجربة أن الإنسان لو دفعته يسقط. بالتجربة تعلم الإنسان مثل هذه الأمور. فالإنسان يصل إلى حقائق المعرفة، الإنسان السوي، عن طريق الوحي، في أشياء عن طريق الحس، في أشياء عن طريق التجربة، في أشياء عن طريق الفطرة. الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها وميزه بها، هذه مصدر من مصادر المعرفة الإنسانية، وأيضا عن طريق العقل. فهذه بالحقيقة، هذه الأشياء هي مصادر المعرفة عند الإنسان: الوحي، الحس، التجربة، العقل، الفطرة. فيأتي بعض الناس هم العقلانيون فيقصرون مصادر التلقي عند الإنسان على العقل، فالعقل هو المقدس عندهم وهو المعظم، فكل شيء ينبغي أن يتعلموه عن طريق العقل، وما يتعلمونه عن طريق العقل يجعلونه مقدسا بمنزلة ما يجعل المؤمنون الوحي تماما بتمام. إذن هؤلاء العقلانيون باختصار هم أناس يقدسون العقل ويعظمونه. أول ما ظهر قضية تعظيم العقل وإعطاؤه حجما أكبر من حجمه كانت على يد اليونان قبل الميلاد، أيام أرسطو وأفلاطون. فذهبت المذاهب العقلية في اليونان شأوا بعيدا، وصار يتحدثون عن المدينة الفاضلة وكيف تطورهم لها. أفلاطون كيف تطور المدينة الفاضلة، كيف تكون أخلاقياتها، كيف تحكم، إلى آخره. المهم الجماعة اعتمدوا على العقل وحق لهم، فقد كانوا بعيدين عن النبوات، واستخدموا العقل، وجدوا أنه طريقة أعطاها الله عز وجل للإنسان في التفكير، فبدأوا يعملون هذا العقل. لكن إعمالهم للعقل لم يقتصر على الأشياء التي ينبغي أن يعمل العقل فيها، بل وصل إلى أشياء لا علاقة للعقل فيها. فبدأ مثلا أرسطو يعمل العقل في محاولة الوصول إلى الله عز وجل، كيف هو هذا الخالق، ما هي صفاته. هذه قضية لا يوصل إليها بالعقل، لكن هم اعتمدوا طريقة العقل لتحليل كل شيء. فوصل أرسطو إلى مسألة أن هناك خالقا خلق هذا الكون، لكن هذا الخالق لا يليق به أن ينشغل بخلقه، لازم لا ينشغل إلا بذاته المقدسة. لذلك وصل أرسطو إلى مسألة أن هذا الخالق خلق وترك، خلق خلقه ثم بعد ذلك ترك الخلق ولم يعد يبالي بهم، ولم يعد يعرف ماذا يفعلون وماذا يصنعون، لأنه لا يليق به أن ينشغل بهؤلاء المخلوقات. هذا الخالق كما فهمه أرسطو بعقله. إذ أفلاطون فكر بعقله فوصل إلى تصور آخر عن الإله، يجي واحد ثالث يصل إلى تصور ثالث. المهم أنهم كانوا يعملون العقل في كل شيء. خلونا حتى نفهم مذهب العقلانية أضرب لكم مثالين من العقلانيين. الأول هو ديكارت. ديكارت مفكر توفي في عام 1650 ميلادي، 1650 ميلادي، ديكارت مؤلف مشهور. هذا الرجل هو من العقلانيين الجدد الذين ظهروا إبان الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا. هذا الرجل يريد أن يصل إلى كل حقائق الكون عن طريق العقل، فقال كيف أثبت أني موجود؟ كيف أثبت أني موجود؟ أنت الآن كيف تثبت أنك موجود؟ يا أخي بالحس، أرى نفسي موجودا، أشعر بنفسي. يعني لا تحتاج القضية إلى مثل، لا لا يكفي الحس عند ديكارت، ينبغي أن أصل إليها بدليل عقلي. فوصل ديكارت إلى مسألة، قال أنا أفكر، إذن أنا موجود، دليلي على أني موجود أني أفكر، ما دام أنا أفكر فأنا موجود. فإذن هو حتى إثبات وجوده إنما يثبته بدليل العقل. هذا نموذج للناس العقلانيين. نأخذ نموذج آخر. طبعا وصل يعني مذهب تقديس العقل وتعظيم العقل بشكل أو بآخر إلى الفكر الإسلامي عن طريق المعتزلة. المعتزلة يعتبروا تلاميذ للمدرسة العقلانية. ليس شرط أن كل ما أتت به المدرسة العقلانية أتى به المعتزلة، لا، لكن مدرسة التفكير هذه اللي هي تقوم على تعظيم العقل وتقديس العقل بالأصل مذهب ليس إسلاميا، لكن وصل إلى المسلمين وتشخص في المعتزلة. كان هناك رجل من المعتزلة، من أولاد المعتزلة، اسمه صالح عبد القدوس. صالح عبد القدوس هذا وضع كتابا اسمه الشكوك. الشكوك يقول من قرأ فيه يشك في كل شيء. لما تقرأ في هذا الكتاب تشك في كل شيء. فكيف تشك في الأشياء؟ هي أشياء محسوسة موجودة. لا، من تفكر فيها في إيه؟ في عقلك. في العقل سيشكك في كل شيء في حياتك. فمرة من المرات مات له ابن، فحزن عليه حزنا شديدا، فجاء وزاره معزيا ابن هذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة، وقيل أن الذي زاره هو النظام، مروي هكذا ومروي هكذا. زاره في بيته فوجده حزينا على وفاة ابنه. سأله ما بالك يا صالح، لماذا كل هذا الحزن؟ قال مات ابني قبل أن يقرأ كتاب الشكوك. هو زعلان ليه؟ لأنه ابنه مات قبل أن يقرأ كتاب الشكوك. قال وما كتاب الشكوك؟ قال كتاب من قرأه شك في كل شيء. كتاب من قرأه شك في كل شيء. فقال له العلام أو النظام الذي زاره، قال له يا صالح فشك أنه قد مات. جاءه بنفس الطريقة، فشك أنه قد مات، أو شك بأنه قرأ كتاب الشكوك قبل أن يموت. ما دام إنك أنت يعني عندك كتاب يشكك في كل شيء، فشك أنه قد مات، أو شك بأنه قد قرأ كتابه قبل أن يموت، كتابك قبل أن يموت. فهذا يعني نموذجين من العقلانية، نموذجين من العقلانية. النموذج الثالث، إذا أردنا أن نقدم نماذج للعقلانيين حتى نفهم العقلانية من خلال نماذجها، الذين ينكرون معجزات الأنبياء. مثلا يقول لك ألم تر كيف، أو ما جاء به الأنبياء، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الجدري، طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ قال الجدري. وهؤلاء أتباع المدرسة العقلانية الحديثة الإسلامية التي أسسها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، يقولون بمثل هذه الأمور، يحاولون أن يقدموا ما أتى به الأنبياء بطريقة يخففوها، يجعلوها بطريقة مجازية، يقولون لأن الأصل لا تقبله العقول. فهذه نماذج من التفكير العقلاني. العقلانية بدأت في أوروبا كما قلنا، أوروبا الوثنية، أوروبا التي لم تكن تدين بدين قبل ميلاد المسيح، واستمرت أوروبا عقلانية. ولا يعني هذا أنهم يعني كانوا يرفضون كل وسائل المعرفة الأخرى كالحس والتجريب. التجريب ما كان موجود، الحس، لكن كانوا يعظمون العقل، يعتبرونه رقم واحد، يعطونه مجال في المعرفة، يصل إلى 95% مثلا، يدخلونه في الصغير والكبير فيما له وما ليس له، إلى أن دخلت أوروبا في المسيحية في القرن الرابع. فلما دخلت أوروبا في المسيحية قامت على هجران العقل والتنكر لدليله. ليش؟ لأن المسيحية تتعارض مع العقل. بدأت أوروبا بمرحلة جديدة وهي مرحلة هجر العقل، الحرب مع العقل. ليش؟ لأن المسيحية لا تقبل العقل. مثلا تسألهم لماذا الله تجسد فدخل في بطن مريم وخرج من فرجها وأرضعته وأطعمته، هل هذا يقبله العقل؟ إن الله يتجسد في إنسان وتطعمه أمه ولا يعرف يتكلم، هل يقبل العقل هذا؟ لا يقبل العقل هذا. طيب لماذا صنع الله هذا؟ يقول لك حتى يغفر ذنوبنا، إحنا أخطأنا والله عز وجل بده يغفر ذنوبنا، فما وجد طريقة يغفر ذنوبنا إلا أنه يصلب تكفيرا عن خطايانا. طيب هل يقبل العقل مثل هذا؟ العقل لا يقبل هذا. مثلا لما تقول الكنيسة بأن سر التناول عندما تأكل الخمر مع الفطيرة، الفطيرة تتحول إلى جسد المسيح والخمر يتحول إلى دم المسيح، هل يقبل العقل هذا؟ مرة قالت لي إحداهن هذا، قلت لها طيب بعد أن تأكلي وتشربي أين يذهب هذا المأكول والمشروب الذي أنت تقولين بأنه ذهب إلى جسد المسيح؟ بالحقيقة هو يخرج في الخلاء جلكم الله. كيف يقبل العقل هذا؟ العقل لا يقبل هذا. الكنيسة تقول لك لا 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 لا، لا تعمل عقلك، أغلق عقلك واتبعني. الإيمان والعقل ضدان، العقل فوق الإيمان. إذا بدك تحسب الأمور بالعقل ستصل إلى الكفر. لذلك أنت مخير، إما تغلق عقلك فتصبح مؤمنا، وإما تفتح عقلك فتصل إلى الإلحاد. فالكنيسة حاربت العقل وطلبت من الناس أن يسلموا بها هكذا. عندما تقرأ في الكتاب المقدس، كان أخذ يائب 22 سنة، كان أخذ 42 سنة، لما الملك عمره 22 ولا 42، تناقض بين نصين من نصوص الكتاب. يقول لك لا تعرضوا على العقل، آمن آمن، سلم سلم. ليش؟ لأن الإيمان فوق العقل، لأن الإيمان فوق العقل، يا عقل يا إيمان. هذه العقلية حكمت أوروبا من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر بقوة الحديد والنار. من الثاني عشر إلى السادس عشر هذه المطرقة الحديدية بدأت تضعف، بقيت قوية لكن بدأت تضعف. فبدأ يظهر بعد القرن الثاني عشر، في القرن الثالث عشر والرابع عشر، خاصة بعد دخول أوروبا الحقل الصناعي وظهور الحركة الصناعية، بدأ يظهر عقلانيون جدد، بدأ يظهر مفكرون في أوروبا ينادون بآراء تخالف آراء الكنيسة وتتعارض مع الدين، ما عندنا مشكلة، المهم بدأ العقل يستعيد دوره من جديد في أوروبا عندما ظهر ديكارت وما بعد ديكارت. عندما تحررت أوروبا من سلطان الكنيسة انطلق العقل يفعل ما يشاء، عادت مرة أخرى أوروبا إلى سياسة العقل الذي يتدخل في كل شيء يغيب عن التجربة. يعني عندهم تعلموا من المسلمين المذهب التجريبي، أخذوا من المسلمين في الأندلس تعلموا المذهب التجريبي فأجروه في حياتهم ليصلوا إلى الصناعات، ليصلوا إلى الإبداع المادي. الأشياء التي خلف الإبداع المادي أله فيها العقل، فصار العقل هو المشرع، العقل هو الذي يحدثنا عن أسرار الكون وأسرار الحياة الروحية. فعاد العقل من جديد حاكما على الحياة الأوروبية. هذه مسيرة عبادة العقل، ثم هجران العقل، ثم بعد ذلك العودة إلى تعظيم العقل وتقديسه في الفكر الأوروبي. طبعا هذا تسرب إلى بلاد المسلمين عن طريق إيش؟ قراءة كتب اليونان التي ترجمت في عهد العباسيين عندما أنشئ دار الحكمة، وكانوا يعطون لكل من ترجم كتابا من اليونانية يعطونه وزنه ذهبا. فانطلق المترجمون يترجمون لنا كتب أرسطو وأفلاطون وآراؤهم، فوصلت هذه الآراء إلى عالمنا الإسلام. الآن نأتي إلى سؤال مهم، ما هو موقف الإسلام من العقل؟ هل الإسلام يحارب العقل؟ أن يعترف بالعقل؟ ما هو الموقف من ثنائية العقل والدين، العقل والإيمان؟ ما هو الموقف من هذه الثنائية؟ هل هي ثنائية تلازمية أم تضادية؟ ما هي العلاقة بين الإيمان وبين العقل، بين الدين وبين العقل؟ بداية، الإسلام يعتبر العقل منحة الله تبارك وتعالى للإنسان. ميز الله الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل، فهذا الحقيقة أداة مهمة من أدوات المعرفة، لا يمكن أن نقبل بتغييبها أبدا. ولذلك آيات القرآن مليئة بالدعوة: أفلا يعقلون، لعلكم تعقلون، أفلا تتفكرون. العقل هذا حقيقة ميزان للتمييز، وضعه الله عندك يا أيها الإنسان، وهديناه النجدين. كيف هداه الله عز وجل؟ بالعقل، بالعقل. نعتبره مصدرا أصيلا ومهما من مصادر المعرفة، إضافة إلى المصادر التي ذكرناها اللي هي الوحي والحس والتجربة والفطر. وهذا العقل له مجال رحب في حياة الإنسانية، ليس مجاله ضيق، مجاله رحب جدا. سيمر معنا بعد قليل نماذج من هذه الرحابة التي أعطاها الله عز وجل للعقل. طبعا لاحظوا أني أتحدث الآن عن ثنائية العقل والدين، لا أتحدث عن العقل وشراء البطاطا، لا أتحدث عن العقل والباب نضعه هنا أم هناك، العقل والإبداع المادي، فهذا أمر متفق عليه. أنا أحاول أن أتحدث فقط في ثنائية العقل والدين. فأقول في الدين الله عز وجل أعطى العقل دورا كبيرا، دورا كبيرا. قبل أن أتحدث عن هذا الدور، أريد أن أشير إلى مواضع الله عز وجل منع العقل منها. منع العقل لا لفساده، ليس لأنه فاسد، إنما لأنه لم يخلق لهذه الموضوعات، ما خلق لهذه الموضوعات. لدي هذا المفتاح، هذا مفتاح المكتب. لو أنا أردت أن أفتح به باب السيارة، هل يفتح؟ لا. المشكلة في المفتاح؟ لا، ليس في المفتاح، المفتاح أنا أستخدمه في المكتب. المشكلة في قفل السيارة؟ لا، أنا كل يوم أفتح السيارة لكن بالمفتاح الآخر. إذا المشكلة أين؟ أني أستخدم المفتاح في كيلون خاطئ، في محل خاطئ. عندنا باب مدينة، تعرفون أبواب المدن كبيرة، هل أستطيع أن أفتح باب المدينة بهذا المفتاح؟ لا. أين الغلط؟ هل المفتاح ده غلط؟ لا، المفتاح مو غلط، هذا المفتاح لأبواب أخرى. هل الغلط في كيلون باب المدينة؟ لا لا، ليس في الكيلون، الكيلون مضبوط لكن له مفتاحه الخاص. الغلط أن آتي بهذا المفتاح فأستخدمه في ذلك الكيلون، هذا المفتاح مصمم لكيلون معين، ينبغي أن أستخدمه بنفس الكيلون. نعم، العقل البشري مفتاح مصمم لفتح أبواب معينة، إذا استخدمته تصل، أما أن تأتي إلى أبواب لم يصمم لها العقل فلن تصل إلى نتيجة. هناك أبواب قليلة ومحدودة، الله عز وجل أخبرنا بأن هذه الأبواب مغلقة على العقل الإنساني. لا تحاول، لا تحاول تستخدم هذا المفتاح في هذا الكيلون لأنك لن تصل إلى نتيجة. الله يقول لك لا تستخدم، خلاص ما في فائدة. أول هذه الأبواب المغلقة التي لا يستطيع أن يفتحها هذا المفتاح ذات الله تبارك وتعالى. كيف هو الله عز وجل؟ كيف هي ذاته؟ عندما نؤمن أنه استوى، كيف يستوي ربنا تبارك وتعالى؟ عندما نؤمن أن لله تبارك وتعالى يدا، كيف يده تبارك وتعالى؟ إذا أردنا أن نستخدم العقل سنصل إلى التشبيه، سنصل إلى التشبيه، لأن دائما العقل يقيس على ما يعرف. مثلا أنا أفهم يد الباب، أفهم هذه اليد يد الباب لأني أعرف شكل الباب. عندما أقول يد الإنسان أفهم تصور آخر لأني أعرف الإنسان. عندما أقول يد الحيوان أفهم شكل آخر لأني أعرف الحيوان. طيب عندما أقول يد الهولولو تفهمون شيئا؟ هل أحد فيكم يعرف يد الهولولو؟ لا ما تعرفون. تقول لي خبرنا كيف هو الهولولو، كيف هذه الذات حتى نفهم كيف يدها. إذا ما عرفنا الذات لن نستطيع معرفة صفتها. طبعا ما في شيء اسمه في الدنيا الهولولو، هذه من تأليف، حق الطبع محفوظ لي، يعني إذا واحد استخدمها لازم ينسبها لصاحبها، هذه من إبداعي. أيضا لا نستطيع أن نصل إلى كنه صفات الله عز وجل وكنه أفعال الله عز وجل لأننا لا نعرف ذات الله. كل ما نتصوره عن الله هذا تصور خاطئ عن ذات الله. أي محاولة لنعرف كيف يستوي الله محاولة تشبيهية خاطئة. لذلك نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته، لا نعرف. والكيف مجهول، لأننا نجهل الذات فنجهل كيف تقوم بها الصفات. وكل محاولة لفهم الصفات بالقياس على صفات المخلوقات مرفوضة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك لو جلس واحد فينا وأخذ فنجان قهوة وجلس مسك ورقة وقلم وحاول أن يتصور الله عز وجل كيف ذاته كيف صفاته، كتب 1، 2، 3، 4، 10، 20، كل تصور يصل إليه الله بخلافه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحضنا على عدم فتح هذا القفل بمفتاح العقل، يقول تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، لن تصل إلى نتيجة لأن العقل لم يخلق لهذا، لكن تفكر في خلق الله لتعرف عظمة الخالق، لتعرف حكمة الخالق، لتعرف رحمة الخالق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لكن لا تفكر في ذاته لأنك لن تصل إلى نتيجة، فهذا باب مغلق. هناك باب آخر هو في الحقيقة تبع لهذا الباب، لأنه يتحدث عن فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، القضاء والقدر. كما يقولون القدر سر الله، لماذا؟ لأنه يتعلق بفعل الله عز وجل، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه المسألة يستطيع الإنسان أن يبحر فيها قليلا، وقد أبحر فيها العلماء فأجاب مسألة القضاء والقدر، لكن لا يمكن للإنسان أن يبحر فيها طويلا. عندما انشغل الناس بهذه المسألة وأبحروا فيها طويلا وصلوا إلى مذهبين، إلى مذهب الجبرية الذين ينفون القدر ويقولون بأن الإنسان هو ريشة في مهب الريح، ووصلوا إلى مذهب القدرية الذين هم نفاة القدر يقولون الإنسان يفعل ما يريد، بل وصل بعض القدرية إلى القول بأن الله لا يعرف ما سيصنعه البشر. فوصل الإنسان إلى حالتي الجبر والقدر، لماذا؟ لأنه أوغل في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في إسناده مقال يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، توقفوا عن الكلام. ليش؟ لأن هذا الباب باب كبير، ولن يستطيع هذا المفتاح الصغير أن يفتح هذا الباب الكبير، لأنه متعلق بأفعال الله عز وجل. فالقضاء والقدر هو فعل الله تبارك وتعالى. ها هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف يشهد له حديث آخر في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهم يتلاحون في القدر. ناس يقولوا الإنسان مسير وناس يقولوا الإنسان مخير، مختلفين. طيب بعضهم كان يقول صح وبعضهم كان يقول غلط، يعني مو كلهم كانوا يتكلمون غلط. يقول الراوي فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتلاحون في القدر كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، صار وجهه عليه الصلاة والسلام أحمر من الغضب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لهذا خلقتم، ما لهذا خلقتم، الله عز وجل لم يخلقكم لهذا، هذه القضية لن تستفيدوا من بحثها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الخلاف بينهم، ما قال له أنت صح أنت غلط، ترك كل هذا الأمر الذي اختلفوا فيه. لماذا؟ لأن الإغال في هذه القضية لن تصل فيه إلى نتيجة، لأن القدر هو سر الله تبارك وتعالى. القضية الثالثة التي أغلقها الله عز وجل من جهة على العقل البشري وفتحها من جهات أخرى، قضية التشريع. أصل التشريع الله عز وجل توكل به، فأغلق هذا الباب على النفس، ما سمح للإنسان أن يتفكر هو في هذه القضية. لا، قضايا حسمها الله عز وجل، مثلا القاتل يقتل، الزاني يجلد، النظام السياسي يقوم على الشورى، فهذه مسائل الله عز وجل حسمها، فهذا باب لا تستطيع أن تدخل فيه بالعقل. قل لا والله أنا رأيي أن القاتل بدل ما يقتل نخليه 26 سنة في السجن، ليس لك أن تستخدم العقل في هذا الباب. لكن هناك أبواب أخرى متعلقة بالشريعة فتح الله عز وجل مجال العقل فيها، مثلا من مصادر الشريعة المعروفة المصالح المرسلة، من مصادر الشريعة المعترف بها عند العلماء استصحاب الحال، الاستحسان، وهذه مصادر عقلية، مصادر عقلية. من حقك أيها الإنسان أن تجتهد فيما يسميه الفقهاء منطقة العفو في الشريعة، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه منطقة من حقك أن تعمل بها، أن تجتهد بها. زيادة السرعة القانونية كم مخالفته، $100 ولا $200؟ هذه منطقة من الشريعة اسمها منطقة العفو، متروكة لصاحب السلطان أن يقرر فيها ما يراه مناسبا. فهناك أبواب من الشريعة تركها الله عز وجل مفتوحة أمام العقل، وهناك أبواب أغلقها، فالإنسان ينبغي عليه أن يلتزم فيها بأمر الله. هل إغلاق هذه الأبواب بوجه العقل لأنه فاسد؟ لا، بل العقل أداة عظيمة مهمة، إنما أغلقها الله تبارك وتعالى لأن العقل لا يليق أن نشغله في غير ما خلق له، لأنه لم يخلق. ليس أن المفتاح هذا قد عطلان، المفتاح ما هو عطلان، المفتاح كويس، لكن العطالة أن تستخدم المفتاح في غير ما وجد له. فنحن لا ننتقص العقل، إنما نرشد استخدامه فيما شاءه الله تبارك وتعالى. فهذه المناطق الثلاث هي مناطق ينبغي على العقل فيها أن يذعن لأمر الله تبارك وتعالى. قبل أن أتحدث عن المواطن التي شرع فيها الله استخدام العقل وسمح فيه، أصل الحديث عن إشكالية مهمة جدا في قضية العقل والإيمان. هل العقل فوق الإيمان؟ هل مثل ما بيقول النصارى العقل أعلى من الدين؟ هل العقل يتناقض مع الدين؟ في فرق بين العقل أعلى من الدين والعقل يتناقض مع الدين. فنفهم هذه الصورة في مصطلح يستخدمه علماء الإسلام، يقولون هناك أشياء يسمونها محيرات العقول، يحتار فيها العقل، يحتار فيها العقل، لا يرفضها لكنه يحتار فيها، كيف يحصل هذا؟ مثلا كيف انشق البحر لموسى؟ قضية يحتار بها. كيف انشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحيي عيسى الموتى؟ كيف يشفي الأبرص والأكمة؟ هذه قضايا يحار فيها العقل، يسمونها محيرات العقول، هي فوق العقل، هذه مسائل فوق العقل لكنها محيرة لأنها فوق العقل، محيرة. هل هي مستنكرة؟ محالة؟ لا، ليست محالة. هذه مسألة أولى، محيرات العقول. في عندنا شيء آخر اسمه محالات العقول، مستحيلات العقول. إيش يعني محالات العقول، مستحيلات العقول؟ يعني أشياء يرفضها العقل، مش لا يستطيع فهمها، لا، يرفضها، يستنكرها، العقل لا يقبلها. مثلا عندما يقول النصارى بأن الله عز وجل ثلاثة، آب وابن وروح قدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، آب وابن وروح قدس، هؤلاء كم واحد؟ ثلاثة. النصارى يقولون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. العقل يرفض هذا، يستنكره، هذه من المستحيلات. يجي واحد فصيح يقول لك لا لا، هذه واحد في واحد في واحد. قل لا، هذه ليست واحد في واحد في واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الرحمن هو الرحيم، لذلك واحد في واحد في واحد، هذه واحد في واحد في واحد. أنتم لا تقولون باسم الآب الابن الروح القدس، لأن الآب عندكم ليس الابن، والابن عندكم ليس الروح القدس، والروح القدس ليس الآب. الآب مغاير للابن، والابن مغاير للآب، والروح القدس مغاير للآب والابن. فلذلك هؤلاء ثلاثة مختلفين في وجودهم وفي صفاتهم وفي خصائصهم، فلا يصح أن يقولوا هذه مثل الله الرحمن الرحيم. لا، إحنا عندنا الله هو الرحمن، والرحمن هو الرحيم، والرحيم هو الله، فلذلك هذه واحد في واحد في واحد يساوي واحد. أما عندكم مش الآب الابن الروح القدس، عمدوهم باسم الآب الابن الروح القدس، لا. النص في إنجيل متى في الإصحاح 28 يقول عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. نسألهم هل الآب هو الابن؟ يقولون لا. هل الابن هو الروح القدس؟ لا. من الذي تجسد في بطن مريم؟ يقولون الابن. هل الآب هو الذي تجسد؟ لا. من الذي خلق الخلق؟ الآب. هل الروح القدس هو الذي خلق؟ لا، الآب هو الذي خلق. فعندهم الآب غير الابن غير الروح القدس. بعدين يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذه قضية يرفضها العقل، هذه أمر مستحيل عقلا. نضرب مثال آخر من مستحيلات عقلا. لو قلت لكم أنا في هذه اللحظة، في هذه اللحظة أنا بذاتي بثوبي هذا وشماخي هذا ومنطقي ولساني، أتحدث عن ذاتي، أنا الآن موجود في ثلاث أماكن في وقت واحد، مثل ما يزعم بعض مشايخ الصوفية عندنا في الإسلام، يقول لك هذا الرجل يصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى وهو جالس معنا، هذا كذب، هذا دجل، لأن هذا الأمر غريب فوق العقل ولا مستحيل عقلا؟ مستحيل. هل هو من محيرات العقول أم من محالات العقول؟ محالات العقول. فلذلك عندما أقول أنا الآن موجود عندكم هنا وألقي محاضرة في نفس الوقت، أنا ألقيها الآن ليس تسجيلا، أنا ألقيها الآن في نيويورك، وألقي أنا أيضا موجود في مكان ثالث في اليابان، ألقي محاضرة ثالثة في اليابان بنفس الوقت، هل هذا مستحيل عقلا أم محير؟ مستحيل. من الممكن أن أكون معكم والناس ترى صورتي في اليابان وأي أخر يسمع صوتي في أمريكا، ممكن هذا، لكن ليس ممكن أن أكون ذاتا واحدة موجودة في ثلاث أماكن، هذا مستحيل عقلا. النصارى يقولون الآب غير الابن، والابن غير الروح القدس، والروح القدس غير الاب، ومع ذلك يقولون هم شخص واحد. لفهم عقيدة التثليث المسيحية وفق هذه الثنائية محيرات العقول ومحالات العقول، دعونا نقرأ نص في إنجيل متى. هذا النص يتحدث عن عناصر التثليث الثلاثة. يتحدث النص في قصة عماد المسيح على يد يوحنا عليه السلام بعد أن تعمد في بحيرة طبرية. خرج من البحيرة، عاد شعره يقطر من ماء البحيرة. هذا الإله رقم كم؟ رقم 2. وين ما كانوا؟ على الأرض. كيف شكله؟ شكل إنسان. يقول ورأى روح الله نازلا عليه على شكل حمام. هذا الإله رقم كم؟ 3، اللي هو اسمه ايه؟ الروح القدس. وين محله؟ بين السماء والأرض. كيف شكله؟ على شكل حمام. إذا عندنا إله رقم 2 على الأرض على شكل إنسان، والإله رقم 3 بين السماء والأرض على شكل حمامة. وسمعوا صوتا من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. ما رقم هذا الإله؟ رقم 1 اللي هو الآب. إذا الآب في السماء، والابن على الأرض، والروح القدس بين السماء والأرض. كم وجود عندنا الآن؟ 3، واحد على الأرض، واحد في السماء، واحد بين السماء والأرض. أنت تستطيع أن تعبد الذي على الأرض، تستطيع أن تعبد الذي بين السماء والأرض في هذه اللحظة، تستطيع أن تعبد الذي في السماء الذي يقول هذا هو ابن الحبيب الذي يسر. عندنا 3 موجودات، لكل واحد منهم خصائصه وصفاته. النصارى يقولون الآب اللي في السماء هو الروح القدس اللي على شكل حمامة، هو الابن الذي على شكل إنسان. هذا ليس صحيح. هذه قضية من محيرات العقول أم من محالات العقول؟ هذه قضية من محالات العقول. يا إخوة احفظوها قاعدة، الأنبياء قد يأتون بمحيرات العقول لكنهم لا يأتون بمحالات العقول. الشيء المستحيل لا يأتي به الأنبياء. لماذا؟ لأن العقل هذه وسيلة جعلها الله عز وجل للهداية، للوصول إلى الحقيقة. فلا يمكن، لا يمكن أن يكون دينه على ما يخالف هذه الوسيلة الرشيدة التي أعطاها الله للإنسان. الأنبياء يأتون بمحيرات العقول ولا يأتون بمحالات العقول. لذلك ما نجده عند الأديان من وثنيات إنما هو من محالات العقول. لازم الرب يصلب عشان ربنا يغفر لنا، لأنه ما في طريقة للمغفرة إلا أن الرب ينزل بنفسه وينصلب. هذه قضية العقل يعتبرها من المحيرات أم من المحالات؟ من المحالات. مستحيل. الله عز وجل عنده طرائق كثيرة للمغفرة. ممكن أن يقول قد غفرت لكم، خلاص انتهى الموضوع. ممكن أن يصلب آدم، ممكن يصلب واحد من ذرية آدم، ممكن يصلب الشيطان. لا تقول لي ما في غير طريقة واحدة تليق بعدل الله أنه ينزل هو ينصلب بنفسه. هذه قضية محالة عقلا. الأنبياء لا يأتون بالمحالات لكن يأتون بالمحيرات. مثل إيش المحيرات؟ مثل معجزات الأنبياء. أن ينشق البحر لموسى، هذه قضية محيرة. كيف يحصل هذا؟ لكن هل هو محال؟ ليس محال. أن ينشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، قضية محيرة أم غير محيرة؟ لكن ليست محالة. فالله الذي خلق القمر، والذي يخطف القمر، والذي سيجمع الشمس والقمر، والذي سيفني القمر، من الممكن أن يشق القمر. وهنا أريد أن أنبه لقضية. المؤمنون بالأنبياء لا يقولون موسى شق البحر، ولا يقولون محمد شق القمر، ولا يقولون عيسى أحيا الموتى. لا نقول هذا، نحن أهل الإيمان لا نقول هذا. إنما نقول الله شق البحر لموسى حين ضربه بعصا. من اللي شق البحر؟ الله. متى شقه؟ حين ضرب موسى العصا. أما موسى لو بقي يضرب البحر 100 مرة بعصاته لن ينشق، من شق إلا عندما شاء الله ذلك. فالذي شق البحر حقيقة هو من؟ هو الله عز وجل على يد موسى. ليس محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي خلق القمر فرقتين، لا لا لا، لا يقدر على ذلك. لو أشار إلى القمر 100,000 مرة ما لم يكن الله قد شاء ذلك لا يكون. فبالتالي الله هو الذي خلق البحر، هو الذي خلق البحر لموسى، وهو الذي خلق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. عيسى كان يحيي الموتى، لو لم يقدره الله على هذا ما قدر، فالله هو الذي كان يحيي الموتى. وعندما نقول يحيي الموتى نقول بعدها بإذن الله. موسى شق البحر بإذن الله، محمد خلق القمر بإذن الله، لأن الله هو الفاعل الحقيقي لهذه الأشياء. فالسؤال، هل هذه الأشياء من المحالات أن يخلق الله البحر؟ لا، محيّم لكنه ليس محالا. أن يخلق الله القمر محير أم محال؟ محير، الله يقدر على هذا، هذا ليس من فعل البشر، هذا من فعل الله والله يقدر عليه. فهذه المعجزات التي يأتي بها الأنبياء هي من محيرات العقول وليست من المحالات. المحال لا يأتي به الأنبياء أبدا. لذلك وجود المحالات في الأديان الأخرى هو دليل بطلانها. إذن وجود المحالات في الأديان الأخرى هو دليل فسادها، دليل بطلانها، لأن الله لا يأتي بمحالات العقول. طيب أنت تقول بأن الأديان تأتي بمحيرات العقول، محيرات العقول يعني أشياء فوق العقل، لكن العقل لا يرقبها، العقل لا يرقبها. طيب كيف نؤمن بأشياء فوق العقل؟ أنت في حياتك اليومية تؤمن بأشياء كثيرة في فوق العقل. مثلا آلة حاسبة تعطيها 4 أرقام في 7 أرقام في 12 رقم، بس 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 في لحظة تعطيك الجواب الصحيح. أنت تمسك ورقة وقلم تجلس ربع ساعة تحسب وبالأخير يطلع الجواب إيه؟ غلط. كيف استطاعت هذه الآلة في لحظة واحدة أن تحسب هذا؟ أنت تؤمن بهذا أنه يحصل. وعندما نقول محيرات العقول لا يعني أن هذا خارج عن نواميس الكون، لا، هذا وفق ناموس، لكن أنت لا تفهم هذا الناموس. الذي وضع الآلة الحاسبة يفهم، لكن أنت لا تفهم كيف يحصل هذا، لكن تؤمن به أم لا تؤمن به؟ تؤمن به مع أنه أكبر من عقلك. مثلا أنت تؤمن بأنك في هذه اللحظة تستطيع أن ترفع سماعة الهاتف وتتحدث مع والدتك في الصين وتسمعك في نفس اللحظة وترد عليك في نفس اللحظة، تؤمن أن هذا يحصل؟ أنت لا تعرف كيف. الذي اخترع الراديو أو الذي اخترع التلفون يعرف كيف يحصل هذا، عن طريق الموجات وانتقالها إلى الأقمار الصناعية، وعندما تعود إلى الأرض تستقبلها محطة الاستقبال في الأرض وتحولها إلى مركز الهاتف والهاتف يحولها لك. هناك آلية، هذا الأمر يجري وفق سنة، أنت لا تفهم هذه السنة، أكبر من عقلك، آخرون يفهمونها. هل تؤمن بهذا؟ أنت في جنوب أفريقيا تشاهد مباراة في كأس العالم، بيليه يسجل الهدف، هذا بيليه قديم، الآن مين في واحد جديد؟ مارادونا كمان قديم، أنا أعرف بيليه ومارادونا ورومنيجي، الآن يقولون في أسماء جديدة. سمعت من واحد قبل شهرين اسمه ميسي، أيوة سمعت منه من شهرين فقط، يقولون هذا هو لاعب الايش الموسم، يعني هذا ميسي يسجل هدف. هو في اي منتخب؟ هو اسبانيا. طيب منتخب اسبانيا، ميسي يسجل هدف لمنتخب اسبانيا في البرازيل، في نفس اللحظة هو يسجل الهدف وانت في اخر الدنيا بنفس اللحظة ترى هذا. أنا أعرف أن هذا يجري وفق سنة وأنها ترسل الموجات إلى الأقمار الصناعية وترجع، وأعرف هذا، لكن أنت وأنا هل ندرك كيف يحصل هذا؟ لا ندرك، نعتقد أن هذه القضية أكبر من عقولنا، لكن نؤمن بها أم لا نؤمن بها؟ إذا نحن نؤمن بأشياء فوق عقولنا، نؤمن بأشياء في حياتنا اليومية فوق عقولنا. لو قيل لجدك راح يجي زمان على الناس يركبوا في طائرة حديد يركب فيها 500 شخص وكل واحد ينقل نصف عفش بيته، مسموح له 20 كيلو وياخذ في يده 10 كيلو ويترجى صاحب الوزن يسامحه ب 10 كيلو ويدفع ثمن زيادة 10 كيلو، كل واحد شايل له 50 كيلو طالع للطائرة، نصف عفش البيت شايله معه، وكل هذول يطلعوا 500 طيارة واحدة ويسافروا من نيويورك إلى لندن بخلال 5 ساعات. معقول؟ جدك لن يقبل هذا وسيرفضه، لكن هل هذا الأمر فوق العقل أم محال عقلا؟ فوق العقل. فوق. كيف يحصل هذا؟ كيف يحير العقل سيرفضه، لكن أنت الآن تؤمن به أم لا تؤمن به؟ تؤمن بواقع عشته، ركبت الطائرة ورأيت كيف تسير. عندما قال محمد عليه الصلاة والسلام لمشركي قريش بأنه أسري بي الليل إلى بيت المقدس، هل هذا من محيرات العقول أم من محالات العقول؟ محير. كيف يحصل؟ يذهب ويعود في نفس الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا، إحنا نروح بشهر ونرجع بشهر، أنت تكون رحت وجيت في نفس اليوم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع عن الإسراء سمعه من مشركي قريش، قال إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بأكثر من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في لحظة. إذا قاله، أنا ما أعرف قاله ولا ما قاله، ما كان قد عرفه. المشركين قريش قالوا سمعت إيش بيقول صاحبك، بيقول كذا وكذا، قال إن كان قاله فقد صدق. ليه؟ هو صحيح يخبر بشيء يحير، لكنه لا يخبر بالمحال. أنا أصدقه أن خبر السماء يأتيه في لحظة، ألا أصدقه بهذا؟ أصدقه. طيب نحن الآن هل نعتبر هذا من محيرات العقول؟ لا والله، ما عاد من محيرات العقول. الآن أي طيارة من الطيارات النفاثة من الممكن أن تنقلك من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وتصلي المغرب والعشاء والتراويح وترجع بعد التراويح وتوصل بعد ساعة إلى مكة المكرمة من جديد، ليس أمرا صعبا، ما عاد من محيرات العقول. صحيح ما ركب الطائرة، لكن أركبه الله عز وجل طائرة خاصة وهي البراق. فإذا هذه قضية محيرة للعقول، كانت في زمن الآن ما عادت محيرة. ما يأتي به الأنبياء من المعجزات هو من هذا النوع من محيرات العقول، يحار العقل البشري كيف يحصل هذا، لكنه لا يرفض. نقول يا هؤلاء كما تقبلون في حياتكم أشياء كثيرة تحير، واحد في الصين يكلم واحد في اليونان في نفس اللحظة، حدث يحصل في جنوب أفريقيا تراه أنت في نفس اللحظة، آلة حاسبة بهذه السرعة، طيارة تطير من مكان إلى مكان وهي هائلة، كما تصدق بهذه الأشياء وهي أكبر من عقلك لكنه سنن لله عز وجل. أيضا ينبغي أن نؤمن بما جاء به الأنبياء مما يحير العقول ولا يرفضه العقل. هناك مسألة، النصارى يقولون الدين فوق العقل، فهل نحن نقول عندما نقول بأن هناك محيرات للعقول يأتي بها الأنبياء، هل نحن نكرر مقالة النصارى بأن الدين فوق العقل؟ أقول لا، النصارى يهربون من العقل فيقولون الدين فوق العقل. كيف تناول يتحول الخمر إلى دم المسيح؟ يقول لك هذا السر فوق العقل ما تستطيع تعرفه. كيف الله ثلاثة واحد؟ هذا سر، مثل ما في آخر كلمة في مناظرة شبروس يقول الله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، سر عليكم أن تقبلوه وليس بالضرورة أن تفهموا، آخر كلمة ختم فيها المناظرة، هذا سر عليكم أن تقبلوه ومو لازم تفهموه. لماذا؟ مثل ما يقول أحد مؤلفين النصارى، يقول أن تجعل المحيط في كفة أسهل من أن تفهم عقيدة الثالوث، إنك المحيط كله تجمعه في كفة ممكن، أما إنك تفهم الثالوث ما ممكن. يقول لك الدين فوق العقل، نحن المسلمين لا نقول الدين فوق العقل، نحن نثبت أصول الدين كلها من العقل، بل القرآن استخدم الدليل العقلي في تأسيس أصول الدين، كل أصول الدين نثبتها في العقل، وبعدين بعد ما نثبت الأصول في العقل هناك فروع تلحق بها أكبر من العقل فنثبتها لأنه ثبتت لدينا الأصول. يعني مثلا لو أنا جاني واحد بمئة خبر غريب وصدق به، بعدين جاني بالخبر رقم 101 وهو غريب، هل أتوقع فيه الصدق أم الكذب؟ الصدق، فأقبل هذا الخبر. ليه؟ ثبت لي بأنه صادق، فعقلا أثبت له ما غاب عني. فأنا عندما أصدق بالغائب هنا أصدق بناء على شاهد، لأنه مؤسس عندي أن هذا الإنسان صادق. حقائق الكون، الإيمان، حقائق الإيمان، حقائق الإيمان أثبتها القرآن بدليل العقل. نأخذ مثلا، نأخذ مثلا وجود الله عز وجل. الله موجود، هذا موجود بدليل الفطرة وموجود بدليل الوحي، لكن هل هو موجود بدليل العقل؟ نعم، الإنسان لا يمكن أن يتصور الكون من غير خالق. مين اللي خلق هذا الكون؟ لذلك يقول ربي تبارك وتعالى وهو يثبت هذه العقيدة بدليل العقل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول جبير بن مطعم وكان على الكفر، يقول لما سمعت هذه الآية وقف شعر رأسي. أم خلقوا من غير شيء؟ أنت يا إنسان موجود من غير شيء؟ كده فجأة العقل لا يقبل هذا، صدفة وجد الإنسان ما تقبل هذا. أم هم الخالقون؟ أنت اللي خلق؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ خلقوا السماوات والأرض؟ لا 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 لا، عندها الإنسان يدعي. فهذا عبارة، هذه الآية عبارة عن تنشيط للعقل ليصل إلى وجود الله عز وجل، وحدانية الله تبارك وتعالى. الله واحد، الله واحد وليس اثنين وليس ثلاثة وليس عشر. الله عز وجل أثبته بالقرآن بدليل عقلي. يقول ربي تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في الآية الأخرى إذا لذهب كل إله بما خلق. إذا كان في الكون إلهين كل منهم مريد كامل الإرادة، فمعنى ذلك أن إرادة أحدهما تعارض إرادة الآخر، لأن هذا إرادة كاملة وهذا إرادة كاملة. إذا كنا إرادة هذا تنتهي عند إرادة هذا، فمعنى ذلك هذا إرادته محدودة وهذا إرادته محدودة. أن يكون أحدهم إرادة كاملة وواحد ناقصة، معنى ذلك واحد إله وواحد نص إله، ما هو إله كامل. إذن القرآن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذه دعوة للعقل للوصول إلى وحدانية الله عز وجل. إذن القرآن يؤسس الإيمان بالله عز وجل على أساس العقل، على أساس دليل العقل. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤسسها القرآن بدليل العقل أم بدليل الإيمان فقط؟ آمنوا فقط، محمد رسول الله، خلص آمنوا انتهى الموضوع. لا، أثبتها بدليل العقل. قل إنما أعظكم بواحدة، أطلب منكم شيئا واحدا، أن تقوموا لله مثنى اثنين اثنين وفرادى، كل واحد يجلس لوحده، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إيش يعني تتفكروا؟ لعلكم تعقلون، يعني شغلوا عقولكم، شغلوا عقولكم ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أنتم تقولوا عنه ساحر، طب هل هو ساحر؟ فكر بعقلك. شاعر، هل هو شاعر؟ كذاب، هل هو كذاب؟ ساحر، هل هو ساحر؟ مجنون، هل هو مجنون؟ إذا ما هو هذه الأشياء كلها؟ معنى ذلك ما يأتي به ونعجز عن الإتيان بمثله، ما هو؟ ما تجد أمامك إلا أن تقر بأنه وحي الله. فإذا الله عز وجل طلب منا أن نشغل عقولنا لنؤسس للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولوا أجعل الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول ليش ما يجي ملك من الملائكة؟ لو كان ملك لأرسله الله على صورة بشر. حتى ينقل لكم الدعوة، فبالتالي أبطل دليلهم بكلام عقلي. بعد أن ثبت لنا بدليل العقل أن محمد رسول لله عز وجل، إذا أخبرنا بشيء أكبر من عقولنا فوق العقل نقبل به ونسلم به. لماذا؟ لأنه ثبتت لنا نبوته عقلا، فإذا أخبرنا بشيء أكبر من عقولنا نسلم به، لذلك نحن نبني الإيمان على أساس عقلي مع الأساس الفطري ومع بقية وسائل المعرفة الأخرى. لكن العقل مهم جدا في قضايا الإيمان. فإذا أخبرنا أن لله ملائكة خلقوا من نور، وأن لله ملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم مخلوقات عظيمة، شيء أكبر من عقولنا، نصدق أم لا نصدق؟ نصدق، لأنه قام لدينا الدليل على أن هذا رسول من عند الله. القرآن نحن نؤمن به، هل نؤمن به بدليل عقلي أم فقط تسليم؟ لا، نؤمن بدليل عقلي. كيف؟ كيف وصل إلينا القرآن؟ نقول لا، احنا بدنا نعرف كيف وصل إلينا القرآن. قل لي قاله فلان عن فلان عن فلان، لا يكفي. القرآن وصل إلينا بنقل الألوف عن الألوف عن المئات عن العشرات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام دليل على أن هذا الكتاب منقول عن طريق الجموع عن الجموع عن الجموع عن الذي ثبتت نبوته بدليل العقل عن وحي السماء عن الله عز وجل. فإذا إحنا درسنا السند فوجدنا أن السند جموع عن جموع عن جموع عن من ثبتت نبوته، عن ملاك من الملائكة أخبر الله عز وجل عنه بأنه حفيظ، عن الله عز وجل. إذا السند مضبوط. نتأمل في آية القرآن الكريم بعقلنا، هل هذا كلام الله عز وجل أم كلام الإنسان؟ لمن يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إيش اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة يفكر في هذا الموضوع أصلا، فضلا عن أن يعطي هذه الحقيقة الهائلة من الناحية العلمية التي اكتشفها العلم بعد اكتشاف ميكروسكوب هابل؟ ما الذي دعاه إلى أن يقولها؟ ما الذي يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم ليقول لا تقوم الساعة حتى تعود، يعني كانت وستعود، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ إيش اللي عرفوا بما حصل قبل عدة آلاف من السنين وما سيأتي بعد الله يعلم كم مئة سنة أو كم ألف سنة؟ ما الذي دعاه ليتحدث في هذا الموضوع؟ إنه الله عز وجل. من المسائل التي أثبتها القرآن بدليل العقل مسألة الإيمان باليوم الآخر، بالبعث بعد الموت. الكفار كانوا ينكرون البعث بعد الموت. أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ خذ الإجابة، قل الذي فطركم أول مرة. اللي خلقكم أول مرة، هذا دليل عقلي، اللي خلقكم أول مرة من غير مثال سابق يستطيع أن يحييكم مرة ثانية. فاستخدم دليل العقل في إثبات أن الإنسان يعود، وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، إلى آخره. إلى ما يستطيع؟ اللي خلقكم أول مرة من غير مثال سابق ألا يستطيع أن يخلقكم من جديد؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ضرب لهم مثلا لإحياء الموتى، وترى الأرض هامدة ما فيها أي شيء، صحراء قاحلة، لأنك تمر في الطريق السريع تنظر فإذا هي صحراء، تنزل المطر تتحول إلى خضراء فجأة، طيب من أين أتت البذور؟ هذه كانت أرض صحراء طوال السنة، نزل المطر يوم واحد وإذا بها صارت خضراء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كما أحيا هذه الأرض فجأة وإذا بك تراها من هامدة نزل المطر ظهرت فيها الزروع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذن الإسلام والقرآن يقيم دليل البعث بعد النشور بدليل العقل. يوم القيامة أقامه الله عز وجل بدليل العقل. يقول ربي تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لو كان الإنسان المؤمن ينتهي بالموت، أحسن 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 وانتهى بالموت، والإنسان الكافر أساء 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 وانتهى بالموت، هل هذا عدل؟ هل هذه حكمة؟ لا، ليست حكمة. الله عز وجل يقول: الله منزه عن العبث، الله حكيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا 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 لا، إياكم أن تظنوا هذا. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، لا إله إلا هو. فإذا يقيم دليلا عقليا على قضية اليوم الآخر. وهكذا أصول الإيمان كلها يؤسسها الإسلام على دليل العقل. ثم بعد ذلك تأتي أمور من خلفها من ورائها لا نعرف كيف تحصل، فنصدق بها وحي الله عز وجل. يحدثنا الله مثلا عن الملائكة، يحدثنا عن الجن، يحدثنا عن قوم سابقين لا نعرفهم، نصدق خبر الله عز وجل. يخبرنا عن المستقبل، قضية مغيبة لا نعرف كيف تتحقق، نصدق. لماذا؟ لأنه قام لدينا دليل على نبوة هذا النبي وعلى صحة إسناد الكتاب إليه، كتاب الله العظيم، أو حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤسس على أصول العقل، ثم بعد ذلك هناك أشياء فوق العقل نحملها على ما عرفنا عليه، على ما قام عليه الدليل عقلا. فما في عندنا أن الدين كله فوق العقل، أصول وفروع، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كله فوق العقل، لا، هذا غير صح. الآن نصل إلى مسألة مهمة، وهي: ما هي المجالات التي فتحها الله وفتحها الإسلام للعقل؟ هناك مجالات كثيرة الله عز وجل جعل للعقل أن يفكر فيها وأن يحلق فيها وأن يجرب فيها وأن يعمل عقله فيها، لأنها تتناسب مع ذاته وتتناسب مع الهدف الذي وجد من أجله. هناك موضوعات كثيرة الله عز وجل فتح المجال فيها للعقل ليفكر فيها. مثلا خلق الله عز وجل، تفكروا في خلق الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دعانا الله للتفكر في خلقه، لأن التفكر في خلق الله سيوصلنا إلى حقائق مهمة: أن هناك خالقا عظيما لهذا الكون، أن هناك ربا واحدا لهذا الكون. فنحن مدعوون للتفكر في خلق الله واستخدام عقولنا في هذا الموضوع. التفكر في آيات الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. دعانا الله عز وجل للتفكر في خصائص هذا الكون الذي نحن موجودون فيه، والذي هو مسخر لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الكون مسخر لنا، افهموا خصائص هذا الكون، افهموا علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الفلك، واستخدموا الجاذبية الأرضية، واستخدموا ما تتعلمون من خواص فيزيائية وكيميائية في بناء الحضارة الإنسانية، لأن الله عز وجل سخر لكم هذا الكون. فالله خلق الكون وأقدرنا على فهم سننه الفيزيائية والكيميائية في هذا الكون، وطلب منا أن نعمر هذا الكون وأن نشيد الحضارة. إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها وجعلكم خلفاء الأرض، وجعلكم خلفاء الأرض. كيف نصل لنكون خلفاء عن الله في أرضه؟ كيف نعمر الكون؟ من خلال معرفة سنن الله الفيزيائية والكيميائية في هذا الكون. الله لم يجعلنا كسائر الحيوانات، نحن مميزين عن الحيوان. الحيوان منذ أن وجد الحمار إلى يومنا هذا لم يتطور في حياة الحمير شيء، الحمار هو الحمار. الحمار عند البدو كالحمار عند الحضر، الحمار في مجاهيل أفريقيا حيث لا يوجد لا ماء ولا كهرباء كالحمار الموجود في أمريكا في القرن 21 بجوار المفاعلات النووية. هو الحمار هو الحمار، لا يتطور. أما الإنسان فالله أقدره، أعطاه عقلا يفكر به في تسخير الله هذا الكون له ويتغلب فيها على كل شيء ولو كان أقوى منه. الأسد أقوى من الإنسان، الحيوانات أسرع من الإنسان. الإنسان لا يستطيع الطيران، الحيوان يستطيع الطيران. الحيوان يستطيع أن ينزل إلى قاع المحيطات، الإنسان لا يقدر. متفوقة، كل حيوان من الحيوانات متفوق على الإنسان في شيء. الكلب حاسة الشم عنده أقوى من الإنسان، لكن مع ذلك الإنسان هو المخلوق رقم واحد في هذا الكون. له سلطان على الجبال، له سلطان على الحيوانات، له سلطان كما ترى كما ترى. لكن حتى لا يظن نفسه أنه إله، يجي زلزال، يجي بركان، يجي أمر من الأمور، يقول بس مكان، تذكر بأنك إنسان ولست إلها، ولست إلها. أيضا الله عز وجل أطلق الإنسان في معرفة مراده في أحكامه. الله عز وجل عندما أنزل أحكاما، هذه الأحكام مطلوب منك أيها الإنسان أن تعمل عقلك في فهم مراد الله تبارك وتعالى فيها. ما الذي يريده الله عز وجل من هذا؟ ومطلوب منك أن تعمل عقلك في تطبيق أحكام الله عز وجل. أنت مطلوب منك تفهم مراد الله، لماذا شرع الله هذا؟ بل مطلوب منك القياس، والقياس دليل عقلي، أن تقيس ما لم يتحدث عنه الله عز وجل عما تحدث به الله عز وجل، تقيس هذا بهذا، ثم بعد ذلك تصدر حكما بناء على حكم مشابه رأيته في كلام الله عز وجل. هذا دليل عقلي، أطلق الله العقل في هذا الباب، طلب منك القياس، طلب منك القياس. هذه منطقة يسمونها في الشريعة منطقة العفو. إن الله أمر بأمور تصنعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه يسمونها منطقة العفو في الشريعة. فإذا الله عز وجل أطلق للإنسان مساحة يعمل فيها عقله وفق قواعد الشريعة وأصول الشريعة ليسعد حياته ويطور حياته. فهنا العقل مطلق، له حرية في التفكير. الله عز وجل أطلق العقل في التفكر في سنن الله الربانية في المجتمعات. لله عز وجل سنن في المجتمعات. متى يزيل الله الأمة الظالمة؟ متى يؤجل الله الأمة الظالمة؟ سنن حكاها الله عز وجل، وطلب منا أن ننظر في هذه السنن. لماذا؟ سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأن هذه السنن لا تتغير. انظروا وتأملوا في سنن الله عز وجل. مثلا يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سنة في متاع قليل يتركه الله عز وجل. أمة طاغية، أمة ظالمة، لا يغرنك، قل هي على الحق لأن الله عز وجل يملي لها. لا لا لا، متاع قليل، هذا الإملاء متاع قليل، بعدين مصيرهم إلى النار الأبدية. لذلك لا يغرك أيها الإنسان أن ترى دولة عظيمة بجبروت بقوة تقول هذه الله رضي عنها، لا تقل هذا. فمن سنن الله أنه يمهل للظالم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، الذي أهلك عادا الأولى يهلك عادا الثانية. فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا تحسبوا أن هذه سنة الله، لا لا لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. افهموا سنن الله، إذن هي دعوة للعقل ليفهم سنن الله. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. افهم سنن الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، مش كل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما لو يريد يعذبهم بكل ما فعلوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن بعض الذي عمل، ليذيقهم بعض الذي عمل. سنة لله عز وجل، تأمل بعقلك هذه السنة. فإن لله قاعدة وهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه سنن الله عز وجل. المطلوب منك أيها الإنسان أن تعمل عقلك في فهم سنن الله عز وجل. مطلوب منك أيها الإنسان أن تعمل عقلك في قراءة تاريخ الأمم السابقة، وهذا موضوع قريب لموضوع السنن. اقرأ قصص الأمم السابقة لتعرف سنة الله عز وجل. يقول ربي تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر إلى قصص الأمم السابقة. أما رأيتم كيف عذب الله الأمم الأخرى؟ لما تشوف عاد الثانية قوية وجبارة تذكر أن الله عز وجل أهلك عادا الأولى، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، وبعدين أخذهم الله عز وجل. اقرأ قصص السابقين لتفهم المستقبل من خلال الماضي، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم، أو يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون إلى آخره. هذه الآيات تدعونا لنتفكر في سنن الله عز وجل في التاريخ لنفهم من خلاله المستقبل. لذلك رائد علم الاجتماع في الدنيا هو العلامة المسلم ابن خلدون. من أين أسس علم الاجتماع؟ إيش معنى علم الاجتماع؟ يعني علم سنن الله في الأمم، سنن الله في المجتمعات. من أين تعلمه؟ تعلمه من القرآن الكريم الذي أمر بالنظر في عواقب الأمور والنظر في سير السابقين للوصول إلى حقائق الكون وإلى سنن الله عز وجل. إذن نحن لا نهدر قيمة العقل، لكن نرشد استخدام العقل فيما وضع له. أما ما لم يوضع له العقل فإننا لا نستخدم العقل في هذه الأمور. العقل محترم عندنا، نحن أمة العقل، نحن الأمة التي القرآن الكريم في عشرات المواضع كان يدعونا إلى استخدام العقل. طبعا برز في المسلمين مدرسة المعتزلة والعصرانيون الجدد اللي موجودين في القرن العشرين واللي موجود حتى الآن منهم في القرن الواحد والعشرين. هؤلاء أعطوا العقل أكبر من حجمه. فمثلا كان عند المعتزلة مذهب التحسين والتقبيح العقلي، ما حسنه العقل فهو حسن، ما قبحه العقل فهو حسن. لا، أصل التحسين والتقبيح للشرع، وهناك أمور الله عز وجل أعطى العقل فيها أن يحسن وأن يقبح، فممكن أن نحسن ونقبح، لكن لا نقول التحسين هو تحسين العقل فما حسنه العقل. لا، ما حسنه الله فهو حسن، وما قبحه الله فهو قبيح، ما سكت عنه الله عز وجل وتركه لنا هذا نحسن فيه بعقولنا ونقبح فيه بعقولنا، ممكن نجتهد فيه. عندما نقول بأن النصوص الشرعية يحكم عليها العقل هذا كلام غير صحيح. النصوص الشرعية يحكم عليها العقل هذا كلام غير صحيح. النصوص الشرعية حاكمة على العقل، والعقل لا يحكم على النصوص الشرعية. العقل يحكم على النص الشرعي من حيث ثبوته، هل هو ثابت أم غير ثابت، نستخدم العقل للوصول، هذا الحديث صحيح أم ضعيف، هذا الحديث صحيح ولا حسن، حديث صحيح ولا موضوع، نستخدم العقل للوصول على ثبوت النص الشرعي. عندما يثبت النص الشرعي فهو حاكم على العقل. فالله عز وجل عندما يأمرنا ولكم في القصاص حياة، لا يأتي العقل يقول يا أخي هذا قتل نفس، خسرة البشرية، خسرة البشرية واحد، لما نقتص منه خسرة البشرية اثنين. لا، ليست هكذا، العقل هكذا يقول، هذه معادلة غلط. لا، الله عز وجل يعلمك معادلة بطريقة أخرى، هذا قاتل مفسد قتل نفسا، من الممكن أن يقتل ثانية وثالثة، لا اقتله لتخسر البشرية اثنين أحسن ما تخسر ثلاثة وأربعة، أحسن ما تقوم ثارات فيقتل عشرات الأبرياء لمقتل رجل واحد، حتى يقف المجرمون عند حدودهم، فإذا رأوا واحد قتل بواحد كل مجرم يرعوي ولا يقتل نفسا ثالثة ولا يقتل رابعة ولا يقتل عاشرة. فإذا العقل ليس حاكما على نص الشرع، الشرع حاكم على نص العقل. والقاعدة تقول بأن صحيح المنقول موافق لصريح المعقول، المنقول الصحيح، صحيح المنقول موافق بالضرورة بالضرورة لصريح المعقول. ليش؟ هذا المنقول من الله وهذا العقل الصريح من الله عز وجل، لا يمكن دليلان جعلهما الله عز وجل صحيحان يتناقضان، لا يمكن. لذلك العلماء عندما يواجهون مثلا حديث يقول هذا النص شرعي فيه خلاف بينه وبين حقيقة علمية، لا تحدث عن نظرية علمية، نظرية ممكن تثبت ممكن تفشل، ممكن الآن بعد 100 سنة نكتشف أنه هذه كانت غلط، لا، في حقيقة علمية. عندما تتعارض أو نتوهم التعارض بين حقيقة علمية ونص شرعي يقول العلماء لابد أن يحل الخلاف، إما أن تكون النص الشرعي غير ثابت، حديث يكون فيه ضعف، فيه علة قادحة، قد العلة ما تنبه لها الإمام مسلم لكن يتنبه لها غيره، مثلا لما يقول الحديث في صحيح مسلم إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق هذا في صحيح مسلم. ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره ينقل عن البخاري وعن علي المديني من كبار أئمة الجرح والتعديل وعلم الحديث أنهم أنكروا على الإمام مسلم إيراده لهذا الحديث الصحيح، هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام من كلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقول رواة مسلم قال أبو هريرة أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح، الذي قاله أبو هريرة أخذ بيدي كعب الأحبار، فأخطأ أحد الرواة فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري تنبه لما أخطأ به الإمام مسلم. فإذا نحن نستخدم العقل، نستخدم العقل لنتأكد من ثبوتية الدليل، فقد يكون الدليل غير صحيح وإن تبدل للإمام مسلم أو لغيره بأنه صحيح، لكن وفق قواعد الشرع وقواعد علماء الحديث التي وضعوها. طيب هذه طريقة. قد يكون النص صحيح لكن فهمنا له هو الغلط. من الممكن أن يكون النص صحيحا لكن نحن فهمنا النص بطريقة خاطئة. فإذا التعارض بين العقل وليس بين العقل والفهم وليس النص، فنقول أفهامنا ليست حجة على الله عز وجل، ليست حجة على القرآن. فالبشر يفهمون يصيبون ويخطئون، فنعود إلى النص لنكتشف الحقيقة من النص. طيب العلماء السابقون فهموا هذا، طيب ليفهموا، ليسوا معصومين. العلماء الكبار في الأمة فهموا هذا المعنى، من الممكن أن يخطئ هؤلاء الكبار من العلماء، لكن خطأهم لا يحمل على النص. فإذا من الممكن أن نتهم أفهامنا للنص، وقد يكون ما ندعي بأنه حقيقة علمية إنما هو نظرية علمية غير حقيقية. تأتي الأيام لتثبت خطأها، لتثبت خطأها. والإنسان يتعلم في كل يوم من علم، فما يظنه اليوم حقيقة قد نكتشف في الغد بأنه كان خطأ علميا فاحشا، والآن جاء الصحيح. البشرية إلى القرن 18 تعتقد بأن الإنسان يوجد في بطن أمه على شكل إنسان صغير، ويأتي مني الأب فيلقح هذه البويضة فتنشط. يعني هو الإنسان موجود في بويضة المرأة إنسان كامل، وتأتي نطفة الرجل فتلقح هذه البويضة اللي هو الإنسان فيبدأ بالانتشار. هناك نظرية أخرى كانت عكسها بالضبط، تقول الإنسان هو أصلا موجود في مني الرجل، نطفة الرجل في هذا الإنسان كامل، هكذا كان الطب يقول. لكن هذا الإنسان لا يمكن أن ينشأ إلا في رحم الأم، فعندما يقذف في الرحم يبدأ يأخذ يتمدد ويصبح إنسان. هكذا كان العلم يعتقد إلى القرن 18 الميلادي. فجاء القرآن فخالف هذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسئل من أين يخلق الرجل، فقال من الرجل والمرأة معا. ما هو موجود في الرجل والمرأة هي اللي إيه الحاضنة، ولا موجود في المرأة والرجل هو الذي ينشط، لا، يخلق منهما معا، يخلق منهما معا. فعندما أخبر القرآن بهذه الحقيقة العلمية، كان العلم في القرن 17 و16 ما يعرفها. فلربما يعتقد إنسان جاهل من علماء ذلك الزمان، هو جاهل اليوم بلغة العلم، اليوم هو جاهل، لكن من علماء ذلك الزمان أن هذا يخالف القرآن، يقول يخلق أو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلق من الرجل والمرأة. لا، هو يخلق في المرأة والرجل يخصبه، أو يخلق في الرجل والمرأة عبارة عن حاضن فقط، حاضن من أجل أن يكبر هذا الجنين. يجي إنسان جاهل يقول لا، استنى، أنت في القرن 18 ولا 17، استنى في القرن 21 سيكتشفون شيئا جديدا. يجي واحد يقول إيش هذا، يقول القرآن بأن الكون باتساع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لا لا، الكلام هذا الكلام غير صحيح. نقول لا، انتظر، أنت تتحدث بحسب علوم عصرك، استنى، بعد شوية يكتشفوا ميكروسكوب هابل وسينظرون فيه إلى السماء وإلى الألوان الصادرة من الكواكب، ويكتشفون بأن الكون باتساع. عندها ستعرف أن الحقيقة القرآنية متوافقة مع الحقيقة العلمية، فالخطأ كان عند العلم. لكن لا يمكن لصحيح المنقول أن يعارض صريح العقول، صريح العقول. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. إلى لقاء مع مذهب فكري آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله